الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين قالوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالبدينة من القتال مع الأوس، منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة من القتال مع الأوس والخزرج أيام جاهليتهم، وكانوا إذ ذاك عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم كان كل فريق مع حلفائه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، وبانتهاء الحرب استفك الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. لهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وذلك ابتغاء عرض الدنيا، وقد كانت العرب تعيرهم بذلك، يقولون لهم: كيف تقاتلونهم وتفادونهم؟ أجاب اليهود: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا، والحقيقة هي ابتغاء عرض الدنيا. والذي أرشدت إليه الآية ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره مما أخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم التوراة. وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه، والله أعلم. في هذه الآيات ذكر الله تبارك وتعالى مما أخذ على بني إسرائيل ميثاقا أنهم لا يقتل بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ثم أقروا بذلك، ولكنهم كما ذكر الله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا. السبب في ذلك أنها كانت 3 قبائل في المدينة، كانت قبيلتا بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج، وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس، وقد كانت بين الأوس والخزرج حروب طاحنة، دام بعضها كما يقول بعض أهل السير 120 عاما، كانت حروب بينهم. ولكن الله عز وجل لما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ألف الله عز وجل بين قلوبهم، كما قال الله عز وجل: لو أنفقت ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد من هؤلاء اليهود يحارب مع حلفائه، إذا وقعت معركة ما بين الأوس والخزرج فإنه قد يقتل اليهودي اليهودي الآخر من حلفاء مثلا من يحاربون، وقد أمرهم الله عز وجل وأخذ عليهم في التوراة ألا يفعلوا ذلك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: والذي أرشدت إليه الآية ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعه، هم يعتقدون أنها صحيحة ولكنهم يخالفون ما فيها. فمما فيها البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخالفون ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، جعلني الله وإياكم من المفلحين. فهم عندهم البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقرؤون ويعتقدون صحة التوراة، ولكنهم يخالفون ما فيها. أيضا قد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهذا في صحيح البخاري. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وهم يعتقدون أن ما في التوراة صحيح، ولكنهم أبوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا في الإسلام، فهم مخالفين لهذه التوراة التي أنزل. وما ذلك إلا لأنهم يتبعون الهوى، لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استحبوها على الآخرة واختاروها. ومر معنا اتباع الهوى، وأن الله تبارك وتعالى ذمه في كتابه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. فهؤلاء يتبعون أهواءهم اليهود من بني إسرائيل. يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله في أضواء البيان قوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. إلى أن قال، قال ابن عباس رضي الله: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. فالهوى مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن قتادة رحمه الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أمرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وقال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام، وإخباره بالغيوب، وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض. قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. الآية: فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ معاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون، وما ذلك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا بمخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم، ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تقدم قولنا أن روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. وروى ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أيد حسان بروح القدس. رواه البخاري. وقول حسان وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له به خفاء. قال ابن جرير: وأولى التأويلات بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبرائيل، فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به، قال تعالى: إذ أيدتك بروح القدس. وليس هو الإنجيل على حد قول بعض المفسرين، بدليل قوله تعالى: وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فلو كان روح القدس هو الإنجيل لكان قوله المتقدم تكرير قول لا معنى له، وإن سبحانه لأعلى وأجل، وإن سبحانه لأعلى وأجل من أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به، والله أعلم. في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة ثم أرسل من بعده رسلا الله أعلم بهم، ولكن بنو إسرائيل كان يأتيهم هؤلاء الرسل بأشياء وأحكام من الله تبارك وتعالى لا تهواها أنفسهم، تكون مخالفة لأهواء بني إسرائيل وآرائهم، مما جعلهم يستكبرون. ففريقا كذبوا من هؤلاء الرسل وفريقا قتلوا، وقد مر معنا من إجرامهم أن قتلوا بعض أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس كما ذكر ابن كثير رحمه الله هو جبريل عليه السلام، وهو على الأصح قال الله تبارك وتعالى: وأيدناه بروح القدس. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله هو جبريل على الأصح، ويدل لذلك قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، وقوله: فأرسلنا إليها روحنا في سورة مريم. وروح القدس كما مر معنا في حديث حسان رضي الله عنه جاء في الصحيحين روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه يقول له: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. الشاهد معنا اللهم أيده بروح القدس، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينافح، وقصيدته شهيرة: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، أوعدها كداو. يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاع. يقول لأبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداؤه، إلى آخر الأبيات، وهي من روائع الشعر. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس. وفي رواية عند البخاري يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لوقع أبيات حسان أشد على المشركين من النبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بي وأنا منهم، يعني أنا من قريش، كيف تهجوهم؟ قال: لأسلنك منهم كما أستل الشعرة من العجين. إذن روح القدس هو جبريل عليه السلام، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال جماهير العلماء إنه جبريل عليه السلام، فإن الله سماه الروح الأمين، وسماه روح القدس، وسماه جبريل. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كما في هذه الآية وأيدنا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، تقريع وتوبيخ لبني إسرائيل لليهود الذين كذبوا الرسل والأنبياء. ثم الآية التي تليها قال الله تبارك وتعالى: وسيأتي ما ذكره من ما أعطى الله تبارك وتعالى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات من إحياء الموتى وخلقه من، وستأتي إن شاء الله في الآيات في السور المقبلة بحول الله وقوته، كسورة آل عمران وسورة المائدة وغيرهما. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن. قالوا عن قلوبهم أنها غلف، يعني ممتلئة بما سبق من علومنا، فهي لا تتسع لما عندك يا محمد، وكأنها بامتلائها هذا مغلفة مغلقة ومغلفة على ما فيها، فلا يخلص إليها مما تقوله شيء، كما في قوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ورجحه ابن جرير واستشهد بما روى من حديث عمرو بن مرة الحجري عن البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب عليه، وذلك قلب الكافر. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي ما آمن منهم إلا قليل. فهنا في هذه الآية وقالوا قلوبنا غلف، انظر من سخريتهم ومن مكرهم وكيدهم أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا ملأى ومغلقة مما فيها من العلم، فلا نستطيع أن نعرف أو نأخذ مما عندك، فهي لا تتسع لما عندك يا محمد. وفي الآية الأخرى: ولذا الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن القلوب رحمه الله بكلام طويل، منه فقوله يقول: قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان، وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف. ولذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربات كالكوز مجخئة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض. فهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ولذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا، وأصلح أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. إذن هذا هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في قول بعض بني إسرائيل، أنهم قالوا قلوبهم غلف. قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية: بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي ما آمن منهم إلا قليل. وهكذا كان، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله، وهو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، يعني من التوراة، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال محمد بن إسحاق بسنده عن عكرمة إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم: أخو بني النضير، ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم في ذلك من قولهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، فانظروا إلى مكرهم والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. لما جاءهم القرآن وسمعوا الآيات ورأوا الآيات والمعجزات كذلك، وكانوا من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهددون العرب المشركين، يهددونهم ويقولون لهم: إنه سيبعث، أضل واقترب، اقترب موعد نبي سيبعث في آخر الزمان، وأنه سيأتي قريبا، وإنا سنذيقكم العذاب ونقتلكم معه، يعني مع هذا النبي، قتل عاد وإرم. ولذا كان بعض الصحابة يقولون لهم: كنتم تقولون لنا هذا، فجاء هذا النبي كما كنتم تصفونه لنا، فكذبوا والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بعض الصحابة قبل إسلامهم يقولون لهم: كيف؟ لأن الله عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، كفروا به وجحدوا لأنه لم يكن منهم، فانظروا إلى حسدهم وحقدهم والعياذ بالله، جحدوا، جحدوا ما كانوا يقولون ويصفون به النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يؤمنون. ذكرهم الله تبارك وتعالى بصفات ذميمة في آيات متعددة في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول القرطبي رحمه الله: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق نعت لكتاب، قال لما معهم، يعني التوراة والإنجيل، يخبرهم بما فيهما، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون، والاستفتاح الاستنصار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بدعائهم وصلاتهم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال ابن عباس: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي بك يا محمد، فلعنة الله على الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال السدي: أي بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية، لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن عباس: في الغضب على الغضب، فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم، فاستحقوا واستوجبوا واستقروا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. لما كان كفرهم بسببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فانظر هنا في هذه الآية، ذكر الله تبارك وتعالى أنه بئس الشيء الذي اعتاضوا به لأنفسهم وعدلوا من أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عدلوا إلى الكفر به. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا وحقدا وكراهية. والحسد أيها المباركون، يعني قد ذكره العلماء، قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الحسد من أخلاق اليهود ومن كبائر الذنوب، ولا يغير شيئا من قدر الله عز وجل، بل هو حسرة على الحاسد رفعة للمحسود، ولا سيما إذا بغى عليه الحاسد، فإن الله تعالى ينتقم من الظالم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فالحسد شر عظيم. فانظروا إلى هؤلاء الذين يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله تبارك وتعالى، وأنه كذلك ما يذكره في الكتاب الذي أنزل عليه القرآن الفرقان موافق لما صح في كتبهم، ولكنهم أبوا والعياذ بالله، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، فهم أبوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا. فالحسد معضلة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فكان سببا في كفرهم بما كسبت أيديهم بما استكبروا. ولذا الله تبارك وتعالى قابلهم بالإهانة والذل في الدنيا والآخرة. فالحسد أمره عظيم، وستأتي الآيات في ذلك حسدا من عند أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد ما ذهب إلى الطور لمناجأة الله فاتخذتم العجل معبودا من دون الله وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. هنا في هاتين الآيتين يذكر الله تبارك وتعالى أنه إذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا يؤمنون فقط بالتوراة وما أنزل عليهم من الكتب ويأبون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل الذي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار وهذه قاعدة عامة ينبغي لنا أن نتنبه لها، لأن بعض الناس يقولون كلها أديان سماوية وأي دين يموت عليه صاحبه يكون من أهل الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث رواه الإمام أحمد حسنه الألباني. فهنا لو أن موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه، قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراة فقال: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي رواية: ما وسعه إلا اتباعي. وفي لفظ: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر ذلك، فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ولكن بالمقابل، لأن أهل الإسلام يؤمنون بالأنبياء والرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، لا ينكرون منها شيئا، ولكن الكتب غير المحرفة. ولذا يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: على كل مسلم أن يؤمن بها أنها من عند الله، التوراة والإنجيل والزبور، فيؤمن أن الله أنزل الكتب على الأنبياء وأنزل عليهم صحف فيها الأمر والنهي والوعظ والتذكير والإخبار عن بعض الأمور الماضية وعن أمور الجنة والنار ونحو ذلك، لكن ليس له أن يستعملها لأنها داخلها التحريف والتبديل والتغيير، فليس له أن يقتني التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو يقرأ فيها، لأن في هذا خطر، لأنه ربما كذب بحق أو صدق بباطل، لأن هذه الكتب قد حرفت وغيرت ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتأخير، وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم. انتهى كلام ابن باز علينا. وأيضا يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ليعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من إنجيل أو توراة أو غيرهما لسببين. السبب الأول أن كل ما كان نافعا فيها فقد بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. السبب الثاني أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب، لقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فإنما في الكتب السابقة من خير موجود في القرآن. أما قول السائل إنه يريد أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى، فإن النافع منه لنا قد قصه الله في القرآن، فلا حاجة للبحث في غيره، وأيضا فالإنجيل الموجود الآن محرف، والدليل على ذلك أنها 4 أناجيل يخالف بعضها بعضا وليست إنجيلا واحدا، إذن فلا يعتمد عليه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولابن حجر رحمه الله كلاما في هذا، يقول: بخلاف الراسخ، يعني أقصد الراسخ في العلم يقصد رحمه الله، فيجوز له النظر في التوراة والإنجيل، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة، وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتبه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. انتهى من فتح الباري رحمه الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية، انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم، كما كان عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم من العلم، وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول، ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه آخر كما بيناه في موضعه. انتهى كلامه رحمه الله. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما حكم قراءة الإنجيل؟ فأجابت: الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها. انتهى كلامهم. إذن هنا قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود، اتبعوا ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، نؤمن فقط بما أنزل علينا التوراة، ويكفرون بما بعده، بما وراءه، أي بما بعده، وهو الحق صدقا لما معه. فقال لهم الله تبارك وتعالى: فلم تقتلون أنبياء الله؟ قل: فلم تقتلون أنبياء الله من قبلكم؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات بالآيات والمعجزات الواضحات الظاهرات، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا في الآيات التي ستكون في السور المقبلة بحول الله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين قالوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالبدينة من القتال مع الأوس، منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة من القتال مع الأوس والخزرج أيام جاهليتهم، وكانوا إذ ذاك عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم كان كل فريق مع حلفائه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. وبانتهاء الحرب استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، لهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وذلك ابتغاء عرض الدنيا. وقد كانت العرب تعيرهم بذلك، يقولون لهم كيف تقاتلونهم وتفادونهم؟ أجاب اليهود إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا فلم تقاتلونهم؟ قالوا إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا، والحقيقة هي ابتغاء عرض الدنيا. والذي أرشدت إليه الآية ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره مما أخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم التوراة. وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه، والله أعلم. في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى مما أخذ على بني إسرائيل ميثاقا أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ثم أقروا بذلك، ولكنهم كما ذكر الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا. السبب في ذلك أنها كانت 3 قبائل في المدينة، كانت قبيلتا بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج، وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس. وقد كانت بين الأوس والخزرج حروب طاحنة، دام بعضها كما يقول بعض أهل السير 120 عاما، كانت حروب بينهم. ولكن الله عز وجل لما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ألف الله عز وجل بين قلوبهم، كما قال الله عز وجل لو أنفقت ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد من هؤلاء اليهود يحارب مع حلفائه، إذا وقعت معركة ما بين الأوس والخزرج فإنه قد يقتل اليهودي اليهودي الآخر من حلفاء مثلا من يحاربون. وقد أمرهم الله عز وجل وأخذ عليهم في التوراة ألا يفعلوا ذلك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، والذي أرشدت إليه الآية ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعه، هم يعتقدون أنها صحيحة ولكنهم يخالفون ما فيها. فمما فيها البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم يخالفون ذلك. يقول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جعلني الله وإياكم من المفلحين. فهم عندهم البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون ويعتقدون صحة التوراة ولكنهم يخالفون ما فيها. أيضا قد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا في صحيح البخاري. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وهم يعتقدون أن ما في التوراة صحيح ولكنهم أبوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا في الإسلام، فهم مخالفين لهذه التوراة التي أنزلها. وما ذلك إلا لأنهم يتبعون الهوى، لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استحبوها على الآخرة واختاروها. ومر معنا اتباع الهوى وأن الله تبارك وتعالى ذمه في كتابه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. فهؤلاء يتبعون أهواءهم اليهود من بني إسرائيل. يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله في أضواء البيان قوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. إلى أن قال ابن عباس رضي الله: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. فالهوى مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن قتادة رحمه الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة، فحرفوها وبدلوها وخالفوا أمرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وقال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام، وإخباره بالغيوب، وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض. قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. الآية: فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ معاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون، وما ذلك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا بمخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تقدم قولنا أن روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. وروى ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أيد حسان بروح القدس. رواه البخاري. وقول حسان: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال ابن جرير: وأولى التأويلات بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبرائيل، فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به، قال تعالى: إذ أيدتك بروح القدس. وليس هو الإنجيل على حد قول بعض المفسرين، بدليل قوله تعالى: وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فلو كان روح القدس هو الإنجيل لكان قوله المتقدم تكرير قول لا معنى له، وإن سبحانه لأعلى وأجل، وإن سبحانه لأعلى وأجل من أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به، والله أعلم. في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة ثم أرسل من بعده رسلا الله أعلم بهم، ولكن بنو إسرائيل كان يأتيهم هؤلاء الرسل بأشياء وأحكام من الله تبارك وتعالى لا تهواها أنفسهم، تكون مخالفة لأهواء بني إسرائيل وآرائهم، مما جعلهم يستكبرون، ففريقا كذبوا من هؤلاء الرسل وفريقا قتلوا. وقد مر معنا من إجرامهم أن قتلوا بعض أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس كما ذكر ابن كثير رحمه الله هو جبريل عليه السلام، وهو على الأصح قال الله تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس، يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله هو جبريل على الأصح، ويدل لذلك قوله تعالى نزل به الروح الأمين، وقوله فأرسلنا إليها روحنا في سورة مريم. وروح القدس كما مر معنا في حديث حسان رضي الله عنه جاء في الصحيحين روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه يقول له: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. الشاهد معنا اللهم أيده بروح القدس، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينافح، وقصيدته شهيرة: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، أوعدها كذا. يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاع. يقول أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلام: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء، إلى آخر الأبيات وهي من روائع الشعر. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، وفي رواية عند البخاري يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لوقع أبيات حسان أشد على المشركين من النبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بي وأنا منهم، يعني أنا من قريش كيف تهجوهم؟ قال لأسلنك منهم كما أستل الشعرة من العجين. إذن روح القدس هو جبريل عليه السلام كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال جماهير العلماء إنه جبريل عليه السلام، فإن الله سماه الروح الأمين وسماه روح القدس وسماه جبريل. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كما في هذه الآية وأيدناه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، تقريع وتوبيخ لبني إسرائيل لليهود الذين كذبوا الرسل والأنبياء، ثم الآية التي تليها قال الله تبارك وتعالى: وسيأتي ما ذكره من ما أعطى الله تبارك وتعالى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات من إحياء الموتى وخلقهم، وستأتي إن شاء الله في الآيات في السور المقبلة بحول الله وقوته، كسورة آل عمران وسورة المائدة وغيرهما. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا عن قلوبهم أنها غلف، يعني ممتلئة بما سبق من علومنا، فهي لا تتسع لما عندك يا محمد، وكأنها بامتلائها هذا مغلفة مغلقة ومغلفة على ما فيها، فلا يخلص إليها مما تقوله شيء، كما في قوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ورجحه ابن جرير، واستشهد بما روى من حديث عمرو بن مرة الحجري عن البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب عليه، وذلك قلب الكافر، ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، فالقلوب هم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي ما آمن منهم إلا قليل. فهنا في هذه الآية وقالوا قلوبنا غلف، انظر من سخريتهم ومن مكرهم وكيدهم أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا ملأى ومغلقة مما فيها من العلم، فلا نستطيع أن نعرف أو نأخذ مما عندك، فهي لا تتسع لما عندك يا محمد. وفي الآية الأخرى: ولذا الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن القلوب رحمه الله بكلام طويل، منه فقوله يقول: قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف. ولذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربات كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض. فهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ولذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا، وأصلح أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. إذن هذا هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في قول بعض بني إسرائيل، أنهم قالوا قلوبهم غلف. قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية: بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي ما آمن منهم إلا قليل. وهكذا كان. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله، وهو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، يعني من التوراة. وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال محمد بن إسحاق بسنده عن عكرمة إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم: أخو بني النضير، ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم في ذلك من قولهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، فانظروا إلى مكرهم والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. لما جاءهم القرآن وسمعوا الآيات ورأوا الآيات والمعجزات كذلك، وكانوا من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهددون العرب المشركين، يهددونهم ويقولون لهم: إنه سيبعث، أضل واقترب، اقترب موعد نبي سيبعث في آخر الزمان، وأنه سيأتي قريبا، وإنا سنذيقكم العذاب ونقتلكم معه، يعني مع هذا النبي، قتل عاد وإرم. ولذا كان بعض الصحابة يقولون لهم: كنتم تقولون لنا هذا، فجاء هذا النبي كما كنتم تصفونه لنا، فكذبوا والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بعض الصحابة قبل إسلامهم يقولون لهم: كيف؟ لأن الله عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، كفروا به وجحدوا لأنه لم يكن منهم. فانظروا إلى حسدهم وحقدهم والعياذ بالله، جحدوا ما كانوا يقولون ويصفون به النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يؤمنون. ذكرهم الله تبارك وتعالى بصفات ذميمة في آيات متعددة في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول القرطبي رحمه الله: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق نعت لكتاب، قال، لما معهم، يعني التوراة والإنجيل، يخبرهم بما فيهما، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون، والاستفتاح الاستنصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بدعائهم وصلاتهم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال ابن عباس: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي بك يا محمد، فلعنة الله على الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال السدي: أي بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية، لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن عباس: في الغضب على الغضب، فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم، فاستحقوا واستوجبوا واستقروا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. لما كان كفرهم بسببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فانظر هنا في هذه الآية، ذكر الله تبارك وتعالى أنه بئس الشيء الذي اعتاضوا به لأنفسهم وعدلوا من أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عدلوا إلى الكفر به. نسأل الله السلامة والعافية. يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا وحقدا وكراهية. والحسد أيها المباركون، يعني قد ذكره العلماء، قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الحسد من أخلاق اليهود ومن كبائر الذنوب، ولا يغير شيئا من قدر الله عز وجل، بل هو حسرة على الحاسد رفعة للمحسود، ولا سيما إذا بغى عليه الحاسد، فإن الله تعالى ينتقم من الظالم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فالحسد شر عظيم. فانظروا إلى هؤلاء الذين يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله تبارك وتعالى، وأنه كذلك ما يذكره في الكتاب الذي أنزل عليه القرآن الفرقان موافق لما صح في كتبهم، ولكنهم أبوا والعياذ بالله، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، فهم أبوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا. فالحسد معضلة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فكان سببا في كفرهم بما كسبت أيديهم، بما استكبروا. ولذا الله تبارك وتعالى قابلهم بالإهانة والذل في الدنيا والآخرة. فالحسد أمره عظيم، وستأتي الآيات في ذلك: حسدا من عند أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم، فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد ما ذهب إلى الطور لمناجاة الله، فاتخذتم العجل معبودا من دون الله وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. هنا في هاتين الآيتين يذكر الله تبارك وتعالى أنه إذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يؤمنون فقط بالتوراة وما أنزل عليهم من الكتب، ويأبون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل الذي لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، وهذه قاعدة عامة. ينبغي لنا أن نتنبه لها، لأن بعض الناس يقولون كلها أديان سماوية وأي دين يموت عليه صاحبه يكون من أهل الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أم متهوكون في هذا بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث رواه الإمام أحمد حسنه الألباني. فهنا لو أن موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه، قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراة، فقال: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي رواية: ما وسعه إلا اتباعي. وفي لفظ: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر ذلك، فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ولكن بالمقابل، لأن أهل الإسلام يؤمنون بالأنبياء والرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، لا ينكرون منها شيئا، ولكن الكتب غير المحرفة. ولذا يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: على كل مسلم أن يؤمن بها، أنها من عند الله، التوراة والإنجيل والزبور، فيؤمن أن الله أنزل الكتب على الأنبياء، وأنزل عليهم صحف فيها الأمر والنهي والوعظ والتذكير والإخبار عن بعض الأمور الماضية وعن أمور الجنة والنار ونحو ذلك، لكن ليس له أن يستعملها لأنها داخلها التحريف والتبديل والتغيير، فليس له أن يقتني التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو يقرأ فيها، لأن في هذا خطر، لأنه ربما كذب بحق أو صدق بباطل، لأن هذه الكتب قد حرفت وغيرت، ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتأخير، وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم. انتهى كلام ابن باز علينا. وأيضا يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ليعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من إنجيل أو توراة أو غيرهما لسببين. السبب الأول أن كل ما كان نافعا فيها فقد بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. السبب الثاني أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب، لقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فإنما في الكتب السابقة من خير موجود في القرآن. أما قول السائل إنه يريد أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى، فإن النافع منه لنا قد قصه الله في القرآن، فلا حاجة للبحث في غيره. وأيضا فالإنجيل الموجود الآن محرف، والدليل على ذلك أنها 4 أناجيل يخالف بعضها بعضا وليست إنجيلا واحدا، إذا فلا يعتمد عليه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولابن حجر رحمه الله كلاما في هذا، يقول: بخلاف الراسخ، يعني أقصد الراسخ في العلم يقصد رحمه الله، فيجوز له النظر في التوراة والإنجيل، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة، وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. انتهى من فتح الباري رحمه الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية، انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم، كما كان عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم من العلم، وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول، ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه آخر، كما بيناه في موضعه. انتهى كلامه رحمه الله. سئلت اللجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء، ما حكم قراءة الإنجيل؟ فأجابت الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها. انتهى كلامهم. إذن هنا قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود، اتبعوا ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، نؤمن فقط بما أنزل علينا التوراة، ويكفرون بما بعده، بما وراءه، أي بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معه. فقال لهم الله تبارك وتعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبلكم؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات بالآيات والمعجزات الواضحات الظاهرات، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا في الآيات التي ستكون في السور المقبلة بحول الله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.